بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذا مفتتح دروسنا في مادة أصول الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بداية خير، لا أعني هذه الدروس وحدها، بل سائر الدروس التي تذكر في هذا المكان أو تدرس في هذا المكان. أسأل الله تعالى أن تكون بداية حقيقية في تأصيل قوي متين يصلح لمواجهة الثقافات الوافدة والشبهات الواردة التي أصبحت ترد من كل مكان ومن أقوام أكفاء يجهز لهم لكي يصعدوا بأفكارهم إلى القمة. ولعلكم على ذكر مما يفعله مفتي الديار في الأزهر الشريف وفي الدورات العلمية التي يجلب لها الأساتذة المختصين في سائر علوم الآلة من كل البلاد العربية والإسلامية. تعرفون هذا أم لا تعرفون؟
هذا أمر مشهور وشائع.
نعم، هذا الكلام منذ فترة، يعني تعلمون أنه يأتي مثلا آخر من أتى بهم نور الدين عكر، وأتى بابن بية، وأتى بإبراهيم المالي، وأتى بحاتم العوني. يعني يأتي بالجهابذة في علوم الآلة من كل البلاد العربية والإسلامية. وهؤلاء إنما يؤتى بهم لا لشيء إلا لتجهيز وإعداد كوادر تخدم الفكرة التي يتبناها المفتي ومن على شاكلته، اللي هو الفكر الصوفي الأشعري. حتى إن والله بالأمس حدثني أحد الإخوة ممن يتسلل لكي يشهد هذه الدروس، لأنه لو عرف عنه أنه سلفي أو كما يقولون وهابي أو نحو ذلك يمنع من حضور الدروس، فيتسللون من وراء وراء لكي يمكن أو لكي يتمكنوا من شهود هذه الدروس. قل والله الآن بيدرس لنا أن الصلاة في المساجد التي بها قبور مستحبة، مستحبة مش جائزة، مستحبة. ويقول بعدما توارد هذا القول وتواتر على ألسنة المدرسين، بدأت أسأل بعض الإخوة الذين هم على شاكلته في الفكر، يعني يتبنون المذهب السلفي. يقول فكانت المفاجأة أنهم يقولون، اعذروني في اللفظ، احنا كان مضحوك علينا. هذا الكلام من القوة والرصانة والمتانة بحيث يجعلنا أن نقول كنا مضحوك علينا. يعني الذين كانوا يدرسوننا منهج السلف ويقولون ان صلاة المساجد التي بها قبور ممنوعة او باطلة او نحو ذلك كانوا بيضحكوا عليه، لاننا لم نسمع بهذه الادلة التي ذكرها هؤلاء الاساتذة او الشيوخ او العلماء من قبل، لا في مجال الاستدلال ولا في مجال الرد، وبالتالي كان مضحوك عليه. فامام هذه الاستعدادات بل الهجمات لابد من العودة بالمنهج السلفي إلى أصوله المتينة التي كنا نفتخر بها، وكان البعض يعتب علينا أننا كذلك. كان الشيء اللي معروف عن السلفيين هو إيه؟ ها؟ اهتمامهم بالعلم، اهتمامهم بالعلم. الآن أمام هذه الاستعدادات وهذه الجهود المبذولة، للأسف نحن سنكون كالريح أمام هؤلاء إن لم نكن على نفس الدرجة من القوة والتأصيل العلمي الذي عليه هؤلاء. والحقيقة إن لم يكن الأمر كذلك فسنبكي في وقت لا ينفع فيه البكاء، ونتحسر في وقت لا تفيد فيه الحسرة. يعني لأنه في الحقيقة الملاحظ الآن على الساحة السلفية عموما إن أصبحت هناك ثقافة دينية وليس تأصيلا علميا متين. ودعونا يعني نكون صرحاء مع أنفسنا ومع الحال التي نحن عليه. ففي الوقت الذي يجلب هذا وأمثاله العلماء المشاهير في علوم الآلة، نحن لا نجد أصلا من يدرس علوم الآلة. صح ولا خطأ هذا الكلام؟ يعني كم واحد يدرس علوم الآلة؟ تعرفين علوم الآلة الأول ولا مش عارفين؟ يعني كم واحد يدرس لغة عربية بشكل متين مؤصل، مثلا أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث ونحو ذلك، كم واحد يدرسون؟ ولو بلغت مع أحد الذين يدرسون هذه المواد مبلغا معينا أو وصلت إلى سقف معين، يصعب على الشيخ الذي يدرس لك ويصعب عليه بالتالي أن تعلم من هو أعلى ليرتفع بسقفك العلمي إلى سقفه هو. وحتى الذي يعرف قد يصعب عليه أن يصل إلى هذا الشيخ صاحب المستوى الأعلى في هذا الفن أو في هذا الباب. فبعد 10 سنوات مثلا ماذا يمكن أن نتوقع لو سار الحال على ما هو عليه؟ يعني الشيوخ الكبار أو المشاهير اللي موجودين الآن، واسمحوا لي يعني ويسمح لي أخي الشيخ عبد المنعم إن أقول أين الشيوخ أصلا، يعني أين الشيوخ في مصر اللي على نفس الدرجة التي عليها هؤلاء المشاهير؟ ولو افترضنا إن في شيوخ على نفس الدرجة بعد 10 سنوات أين سيكونون؟ مع انشغالهم الآن بما لا يخفى عليكم عن التأصيل العلمي وإعداد الكوادر اللي ممكن أن نسميهم بحرس الحدود أو حراس سريعة أو نحو ذلك. فالأمر جد خطير، يحتاج إلى أولا استشعار الخطورة، استشعار الخطورة دي أول شيء. ثانيا تدافر الجهود لدرء هذا الخطر ودفعه قبل أن يستفحل ويصعب الوقوف في مواجهته. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لأنه في الحقيقة قل من يواظب على التأصيل العلمي المتين بحجة إن المواد صعبة وإن الوقت لا يسعفنا لتحصيل هذه المواد، أو هناك يعني دروس نحن أحوج إليها من هذه الدروس أو نحو ذلك، فينقطع الطالب في وسط الطريق لا تأصل من جهة ولا ترك المجال لغيره ليتأصل من جهة إيه؟ من جهة أخرى. طبعا بالنسبة لمادة أصول الفقه لن أتكلم عن المبادئ التي ينبغي أن تذكر في أول كل حديث عن أي فن، لأترك للمصنف الكلام عن هذه المبادئ أو المهم منها من خلال مقدمته التمهيدية لهذا الفن، حتى لا أطيل الكلام بتعليقات قد يعني يطول بها الوقت والفائدة منها قد تكون محدود. فنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى. عليكم السلام. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى بمقدمة الكتاب، حيث قال المصنف حفظه الله تعالى، طبعا الذي لا يعرف المصنف نقول له باختصار شديد هو خريج الشيخ العلامة عطية سالم. تعرفون الشيخ عطية سالم ولا لا؟ هذا خريج عطية سالم، خريج الشيخ العلامة الرباني القرآني محمد الشنقيطي. فيعني نهل هذا العلم واغترف من بحر شيخ شنقيطي أصالة، ثم عطية سالم سبعا، وهو موفق في هذا الباب بفضل الله عز وجل. ولذلك ستكون التعليقات ليست على كلامه بقدر ما تكون زيادات نحتاج إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علم الأصول من أهم العلوم الشرعية، ولا يجد طالب العلم لذة الفقه وحلاوة البحث وقوة الحجة ودقة الفهم إلا بدراسة أصول الفقه دراسة مقارنة معللة مدللة. طبعا مقارنة يعني مقارنة القول بالقول، وطبعا أقوال المذاهب المعتبرة هي التي تقدم في مثل هذا المجال. معللة يعني ببيان علل هذه الأحكام وما يترتب عليها من مصالح، بمعنى جلب المنافع ودرء المفاسد. مدللة يعني بالإيه؟ بالأدلة، لا سيما الأدلة النقلية، وإن كان طبعا للأدلة العقلية في هذا الفن دور كبير ومكان عظيم، لأن طبعا الأدلة العقلية في باب الجدل والمناظرة بتكون أكثر قبولا من الأدلة النقلية، لأنه ممكن أصلا ينازعك في الأصل المنقول، لأن لا يعترف مثلا بالسنة الأحادية، لكن عندما تناظره بالأدلة العقلية غالبا ما يرضخ لك وينزل على قولك، وفرصة المنازعة بتكون أضعف منها كما لو ذكرت له أدلة عقلية. لكن طبعا نحن نقدم الأدلة النقلية، ولكن أيضا للأدلة العقلية كما قلت دورها الذي لا يمكن أبدا أن يستغنى عنه. قال: وكثير من المبتدئين في العلم ينصرف عن تحصيله ويرغب عن تفصيله بحجة الصعوبة والغموض، وربما رماه بألوان من العيوب. الحقيقة يعني أنا أضيف إلى الشيخ بأنه وكثير أيضا من المشاهير من الدعاة وغيرهم يقللون من شأن هذا الفن، وربما يهرفون بما لا يعرفون، فيقولون إنه علم مبتوت الصلة بالسلف، لأن لم يكن له وجود على عهد الصحابة ونحو ذلك، وهذا والله لا يخرج إلا من إنسان يجهل حقيقة ما يقول، من باب من جهل شيئا عادا. نعم. قال: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل. هو كتب هنا يعرفهن، والخط هين يعني، إنما هو أصل البيت. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوم لو دراها ما قلاها ما أبغضها، ولكن الرضا بالجهل سهل. وعلم الأصول لا تنال فوائده ولا تطال منازله إلا بالصبر وبذل الجهد والسلامة من البلادة وتكرار المدارسة حتى تصير مسائله كالطبع في الإنسان. وهذا في الحقيقة الذي كان يميز الأئمة القدامى من جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلى أن شرع الشافعي رحمه الله تعالى في تدوين مسائل هذا الفن. كان علم الأصول عندهم سجية سليقة طبيعة، ويحلو لي دائما أن أقول يعني كأنهم عجنوا بماء الشريعة، وبالتالي لم يكونوا يحتاجون إلى تقرير هذه الأصول أو هذه المبادئ أو هذه القواعد مكتوبة ومحررة على نحو ما جرى بعد الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي مزيد بيان لهذه الجزئية. والحقيقة من الأخطاء أو المعلومات المغلوطة التي تتابع عليها كثير من الناس هي أنهم تصوروا أن علم الأصول لا يلزم إلا من يسعى ليبلغ درجة الاجتهاد، وهذا خطأ فادح بل شنيع. لأني أقول لكم إن هذا العلم يحتاجه حتى العامي، طبعا ليس بكل تفاصيله، ولكن العامي المقلب يحتاج إلى أبواب من أصول الفقه يمكن أن نلحقها بفروض الأعيان العلمي. كلام مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول عشان اللي بقوله؟ طيب العمي بتعرض له بعض المسائل ولا لا؟ وتنزل به بعض النوازل ولا لا؟ وهو مكلف شرعا بانه يعمل ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا. فلابد انه الاول يعلم انه لا يعلم، وثانيا يعلم انه يحتاج ويلزمه ان يسأل، وثالثا من يسأل؟ من يسأل دي مين اللي يحددها؟ هو علم اصول الفقه. طيب واذا سأل عالمين وافتاه كل منهما بخلاف الاخر ماذا يفعل؟ يعمل ايه؟ المهم ماذا يفعل؟ يقرره ايضا علم الاصول، وهكذا. فدعوى ان علم الاصول لا يحتاج الا الطالب الذي يريد ان يبلغ درجة الاجتهاد، او على الاقل الذي يريد ان يتبع الائمة على بصيرة، كلام غير سديد. والحقيقة في رسالة انصح بقراءتها للشيخ الدكتور سعد الشفري، اظن عنوانها القواعد الاصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد. عندكم هذه الرسالة في المكتبة؟ طيب اتيكم بقى ان شاء الله اللقاء المقبل، وانا اصلا مستعيرها من الشيخ عبد المنعم. يعني ستعود الى ادراجها سليمة ان شاء الله. القواعد الاصولية والفقهية هي للأسف ليست موجودة في المكتبات للأسف يعني، فإن شاء الله أتيكم بها وتصوروها بإذن الله. القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، لأن البعض قد يكون عنده نوع من القناعة بالحال التي عليها. أقول لك عن أصول الفقه يدرسها الذي يريد أن يكون مفتيا أو عالما جهبذا أو مجتهدا أو نحو ذلك، أما أنا فدعني مع يعني الأشياء البسيطة السهلة القريبة أو نحو ذلك. لا، أنا أقول حتى العامي يحتاج إلى هذا الإيه؟ إلى بعض مباحث هذا الفن. والحقيقة أن الشيخ الشفري حفظه الله تعالى أتى بكل المباحث التي تلزم العامي من هذا الإيه؟ من هذا الفن في هذه الرسالة. وطبعا الوقت لا يسعفني إن أنا طبعا إشبيلية ورسالة صغيرة يعني إن شاء الله ممكن ليقرأها يقرأ ربع ساعة أو يعني نصف ساعة لو قرأها يعني إمعاء، فهي بسيطة لكن على الأقل توصلنا إلى النتيجة التي ذكرتها الآن، وهي إيه؟ أن نلغي هذه الفكرة التي سادت في رؤوس الكثيرين أن علم أصول الفقه ده خاص بطائفة معينة. لا، علم أصول الفقه منه ما يلحق بفروض الأعيان العلمية. إيه هي بقى فروض الأعيان العلمية؟ الأول ما معنى فروض الأعيان العلمية؟ ما أنا درسي مش هيكون من طرف واحد، لا لابد من الحوار. لا ده تعريف يا راجل، صح انت لسه ما درستش أصول، لما تدرس الأصول بعد ذلك تعرف كيف تتكلم. يعني أنا كانت يعني تعجبني كلمة لأحد العلماء يقول لما درست علم الأصول كنت أعرف أين أضع حذائي. هو يعني يريد أن يقول أن هذا العلم يرتب الذهن ترتيبا جيدا، حتى أنه لا يمكن أن يتصرف أي تصرف بدون إيه؟ بدون سابق نظر و استعداد. فيقول لما درست علم أصول الفقه أصبحت أعرف أن أضع حذائي، يعني حتى الحذاء يوضع في مكان معين وبطريقة معينة نحو ذلك. تدخل علم الأصول في ضبطه. الله مستعان، ده والله ليس ترويجا للبضاعة التي سنعرضها، لألا يقال يعني كل واحد يتكلم في فن من الفنون دائما ما يجعله هو أصل الإيه؟ أصل الفنون، لكن هذه حقائق. يعني احنا عندنا فروض الاعيان العلمية، لما نقول فروض هو ما يلزم المسلم معرفته، بحيث يأثم إن تخلف عن طلبه والإلمام به، لأنه بنقول فرض وفرض عين، يعني يلزم كل مكلف بعينه، لا يصلح أن يقوم غيره مقامه به كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، اللهم إلا إن الحج له اعتبارات أخرى. يبقى فرض عين وإيه؟ علمي، يعني يتعلق بأمور العلم وليس العمل. فلا بد أن يتعلم الإنسان العقيدة الصحيحة التي ينجو بها بين يدي الله عز وجل، يتعلم المسائل التي أشرت إليها بشيء من ضرب المثال، وهي ما يلزمه من أمور العبادات ليصح عمله. فأنا في وقت من الأوقات قد يلزمني الصلاة والصوم فقط ولا يلزمني الحج، يبقى لابد أن أتعلم أحكام الصلاة والصوم. طيب أنا مقبل على حج، يبقى يلزمني أن أتعلم أحكام الحج. مقبل على زواج، يلزمني أن أتعلم أحكام الأسرة، الزواج والنفقات والطلاق، ربنا يبعده عننا ونحو ذلك. المهم يلزمه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالأسرة، وهكذا كل باب من أبواب العمل التي سيدخل فيها يلزمه أن يتعلمها قبل أن يدخل فيها، باعتبار أن العلم قائد والعمل تابع. العلم قبل القول والعمل، يبقى هنا العلم قائد والعمل تابع. فقبل أن أدخل فيما يجب علي من عمل، لابد أن أعلم أن فيه واجب مقدم، وهو إيه؟ العلم. أن أعلم بهذا العمل وضوابطه وشروطه وأدابه ونحو ذلك. فهذا يبقى العقيدة ما يلزم المرء من أمور العبادات، اللي هي العمل الصالح اللي ممكن ندخلها تحت إطار العمل الصالح عشان يبقى إيمان وعمل صالح. ثم علم الأخلاق، علم الأخلاق من العلوم التي يلزم كل مسلم أن يتعلمها. نعم، وقل يتعلمها لا يقرأها، في فرق بين الاثنين. ايه هو القراءة اللي احنا يعني درجنا عليه او اكثر الناس درجوا عليها مجرد المعرفة السطحية، انما لما اقول علم، العلم في الاصل انه بيولد ويورث ايه؟ عمل. يبقى معنى انني بتعلم الاخلاق والاداب وتزكية النفس، معناها اننا بنصبر بهذه الأخلاق حتى تصبح لي طبيعة ثانية، أو تصبح عندي طبيعة ثانية. فالمسألة محتاجة إيه؟ كما لو إنك بتدرس في جامعة أو في أي نظام دراسي إلزام، تعمل إيه؟ بتذاكر المذاكرة التي تجعلك تستوعب هذه المادة، حتى إذا دخلت الامتحان استطعت أن تجيب عن كل الأسئلة. فلا بد أن يكون هناك فهم، وعي، استيعاب ونحو ذلك. فالأخلاق تدرس وتتعلم، لا تقرأ فقط اكتفاء بأننا بقرأ في كتب الرقائق أو بسمع دروس للشيوخ اللي يعني المبرزين في هذا الجانب، الشيخ فلان والشيخ فلان. لا، ده تدرس كما تدرس العقيدة وما يلزم المرء من أمور العبادات. ثم مع ذلك على الأقل إتقان تلاوة كتاب الله عز وجل، يعني الحفظ مرحلة أخرى، إنما طبعا يلزم أن يحفظ ما يقيم به صلاته. فهذه فروض الأعيان العلمية التي يلزم كل مسلم أن يلم به، كل مسلم بغض النظر عن كونه طالب علم هيستمر في الطلب أو لا يستمر. المهم العامي المقلد المتبع كله يلزم أن يتعلم هذه الفروض الأربعة، وقلنا يدخل معها بعض الأبواب من الفنون الأخرى مثل علم أصول الفقه. قال: وهذه دروس أمليتها في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، وهي مناسبة لغير المتخصصين في الأصول، وقد دونها بعض الطلاب النجباء، ثم أعدت النظر فيها لتحقيق رغبة بعض المحبين في طباعتها. أسأل الله تعالى أن يجزيني وإياهم خير الجزاء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. مقدمة عن أصول الفقه. الباب الأول مقدمة عن أصول الفقه. المبحث الأول تعريف. أولا باعتباره مركبا إضافيا. طبعا نحن نعلم ونحفظ إن الحكم على شيء فرع عن تصور، وأي فن من الفنون لا يمكن إن الإنسان يدرك أبعاده حتى يتصوره أولا. فلذلك تجد أي واحد يصنف في أي فن من الفنون أول ما يبدأ بماذا؟ بتعريف هذا الفن، حتى يعطي الدارس صورة ولو مختصرة توضح حقيقة هذا الفن، حتى إذا دخله على شيء من العلم إما يحمله على مواصلة الطلب أو على الأقل معرفة ما سيدخل فيه، هل يناسبه أو لا يناسبه. وجرت عادة الأصوليين في تعريف أصول الفقه أن يعرفوه بإحدى طريقتين، باعتبار مفرديه يعني كلمة أصول وكلمة فقه، أو باعتباره علما ولقبا لهذا الفن، كما نقول عقيد. أول ما تسمع كلمة العقيدة ذهنك ينصرف إليه الأمور المتعلقة بالله تبارك وتعالى من جهة العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما لا يجوز في حقه سبحانه وبحمده ونحو ذلك. أول ما تسمع كلمة العقيدة ذهنك ينصرف تلقائيا إلى هذا الايه المسألة. لما مثلا أقول لك مبادئ علم النحو ذهنك ينصرف إليه تلقائيا، لا مش اللغة العربية كلها، ده النحو فقط اللي هي القواعد التي تضبط الكلام إما لفظا أو كتابة. واضح؟ لما أقول مثلا مصطلح الحديث أصبحت هذه الكلمة علم عليه شيء معين، الذهن ينصرف إليه بمجرد ما يسمع الإيه؟ مجرد ما يسمع الكلمة. كذلك هنا لما نقول أصول الفقه يبقى المفروض إن الذهن بينصرف إلى شيء معين، هو إيه الشيء ده؟ ده اللي يقوم التعريف بإيضاحه وبيانه. فهو الشيخ هنا اتبع طريقة البدء بتعريف الأصول باعتباره مركبا إضافية، يعني مركب من مضاف ومضاف إليه، اللي هو مضاف كلمة أصول ومضاف إليه كلمة الفقه. قال أصول لغة جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء وأسفله، سواء كان حسيا كأصل الشجرة أم معنويا كأصل المسألة. قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحقيقة يعني من الأشياء المأخوذة على المؤلف أنه يعني بخيل إلى حد ما في إيراد الأدلة، لأنه في الحقيقة بركة الدليل أن يذكر بسياقه، يعني أصلها ثابت وفرعها في السماء هي إيه؟ الحقيقة لابد من إيراد ما قبلها ليتبين ما بعدها. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أنا عرفت الكلام على ماذا؟ نعم. لكن هو في الحقيقة يعني في أكثر الأدلة لعله قصد الاختصار، فكان يأتي بالجزء الذي يريده فقط بعيدا عن السابق واللاحق، مع أن نزع الكلام من السياق يعني معيب عند أهل العلم. والحقيقة المشهور عند الأصوليين في معنى كلمة الأصول لغة أنه ما يبتنى عليه غيره، من حيث إنه يبتنى عليه. ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه، سواء كان الابتناء حسيا كابتناء السقف على الجدران، أو عقليا كابتناء الحكم على الدليل، أو عرفيا كبناء المجاز على الحقيقة. فكل من الجدار والدليل والحقيقة أصل، لأنه بني عليه غير، وهو إيه؟
فرق.
لا، هو إيه اللي بني عليه؟ إحنا قلنا الجدار بني عليه السقف، والدليل بني عليه ها الحكم، والحقيقة بني عليها المجاز. فكل هذه الثلاثة الأخيرة اللي هي السقف والحكم والمجاز بني على أصل، وهو ها في الأول الجدار والدليل والحقيقة. نعم. وقولنا من حيث إنه يبتنى عليه قيد مهم. ليه؟ لأن كل شيء بيبتنى على شيء، فالشيء ده أصل له. يعني أنا لو تصورت مثلا هذا المد، إحنا قلنا السقف بني على جدران، فصار الجدار أصلا للسقف. طب إيه أصل الجدار؟ القواعد، سواء كانت قواعد عادية أو مسلحة أو نحو ذلك. فنقول إيه هنا؟ يبقى هنا القواعد أصل للجدار، والجدار أصل ليه؟ باعتبار إن القواعد بني عليها الجدار، والسقف بني على الجدار، فكل واحد أصل لما بني عليه. ده معنى قولنا من حيث إنه يبتنى عليه. نعم، لأن الفرع ممكن يكون أصل بالنسبة إلى غيره. مش إحنا بنقول بناء فرع على أصل؟ آه، الأصل ده ممكن يكون فرع بالنسبة لغيره، كما ذكرت لكم الآن. القواعد أصل للجدار، والجدار أصل للسقف، إنما الفرع، إنما الجدار في الحقيقة فرع بالنسبة للإيه؟
القاعدة.
بالنسبة للقاعدة. نعم. قال اصطلاحا يطلق على أحد معان خمس. أولا الدليل، كقولهم أصل وجوب الصلاة القرآن، أي دليل وجوب الصلاة القرآن الكريم. ثانيا المحل المقيس عليه، كقولهم الخمر أصل والنبيذ فرع يقاس على الخمر. حتى مشهور الآن حتى عند غير المختصين أن يقول لك القياس في أصل وفرع، في أصل وفرع. أصل هو إيه؟ ها؟ ما نطق الدليل بحكمه، ده الأصل، ما نطق الدليل بحكمه. فالله تبارك وتعالى عندما يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا الدليل اشتمل على حكم الخمر. خلينا نتكلم في الخمر، فالخمر الآن منطوق بحكمه من واقع هذا الدليل. طيب، لما يكون هناك أشياء مشاركة للخمر في علة التحريم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لو وجد شيء بيشترك مع الخمر في هذه المفاسد بنسميه إيه؟ لا، بقول بنسميه إيه؟ بنسميه فرع، بنسميه فرع. لأن لما أريد أن أعطيه حكما هقول أصله إيه؟ أصله الخمر اللي فيها مفاسد كذا وكذا وكذا، وهذا الشيء في نفس المفاسد، يبقى يأخذ حكم الايه؟ الخمر، فصار فرعا بالنسبة للخمر إذ أعطيناه حكمها المنصوص عليه بالكتاب العزيز. واضح؟ طيب، ثالثا القاعدة الكلية، مثل رفع الضرر أصل من، قال أصل في الشريعة أو أصل من أصول الشريعة. يعني عندما نقول مثلا المشقة تجلب التيسير أصل، رفع الضرر أصل، معنى إيه؟ قاعدة من القواعد الكلية التي استقرت في أعراف العلماء وبنوا عليها من الأحكام ما بنوا. طيب، رابعا الحكم المستصحب، كقولهم إذا شك المصلي في نجاسة الثوب فالأصل الطهارة. الحكم المستصحب جعل ما كان ثابتا في الماضي ها ثابتا في الحال، أو باقيا في الحال، جعل ما كان ثابتا في الماضي اللي كان اللي احنا ذكرناه في المثال الان اللي كان طاهر مصلي توضأ، يبقى حاله السابق كان ايه؟ الطهارة. طيب، وشك هل هذه الطهارة ذهبت ام لم تذهب، شك، يبقى نقول له ايه؟ لا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدفع بيقين، لأن الشك لا يزول إلا بشك، الشك لا يزول إلا بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين أقوى منه. فهنا الآن هو على طهارة، ده أمر متيقن بالنسبة لنا، وشك في نقض هذه الطهارة، نقول له استصحب الحال الماضية واجعلها باقية في هذا الحال حتى تتيقن من زوال هذا الوصف. الخامس من المعاني التي أطلقت على الدليل اصطلاحا الراجح، مثل الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة، ده طبعا عند مين؟ عند السامع، عند السامع، وهو المعنى الحقيقي وليس المجاز. يعني الآن عندما أقول لك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، تفهم منها إيه؟ النفي في أصل حقيقته يدل على نفي إيه؟ نفي الذات، نفي الذات، كأنك بتقول إن لم توجد صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع إنه أتى بإيه؟ بأشياء كثيرة من حقيقة وماهية الصلاة. كلمة ماهية عارفين معناها ولا مش عارفينه؟ ماهية هي حقيقة الشيء، يعني ما أقولك ماهية هذا الشيء كذا، يعني حقيقة هذا الشيء كذا، أو الأجزاء الداخلة في تكوين هذا الشيء هي كذا وكذا وكذا، سميت ماهية ليه؟ ها؟ لأنه يسأل عنها بكلمة ماهية. أنا ما أقول لك ما هي الصلاة، يعني عرفني حقيقة الصلاة، فسميت ماهية الصلاة باعتبار أنني أسأل أو أريد أن أعرف حقيقة الصلاة، يعني إيه صلاة، مكونات الصلاة. يبقى هنا لما أقول ماهية الشيء تساوي حقيقة الشيء، أو الإلمام بالأجزاء المكونة لهذا الشيء، سميت ماهية لأنه يسأل عنها بكلمة ما هي، أو ما هو طبعا لو كان شيء مذكر. فالأصل عندنا في النفي العدم، إن هذا الشيء لا وجود له. طيب، هذا الإنسان الذي صلى بدون أن يقرأ الفاتحة أتى بأغلب أعمال الصلاة ولا لا؟ أتى. فكيف ننفي عنه مطلق الصلاة مع أنه أتى بأغلب أعمالها، ونحن نقول أن الحكم للغالب؟ يبقى هنا لا يصلح حمل هذا النفي على الحقيقة، ونلجأ للكلام اللي أنت قلته في الصلاة إيه؟ لا صلاة صحيح، لأن عندنا نفي ذات يتبعه نفي صحة إن أمكن، وإلا نفي كمال، لأننا نقول إذا لم يمكن حمل النفي على الذات يبقى يتوجه إلى أقرب المجازين إلى الحقيقة وهو نفي الصح، يعني لا تنتقل من نفي الذات إلى نفي الكمال مباشرة، ولكن في قنطرة في الوسط، نفي الصحة ثم بعد ذلك نفي الايه؟ نفي الكمال. يعني لما تقول الآن لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني رجل خائن، ها؟ لا إيمان ينفع نفي الذات؟ طيب ينفع نفي الصحة؟ لا، لأن دي معصية، وأهل السنة لا يكفرون بالمعصية إلا في حالة الاستحلال. طيب يبقى هنا إيه؟ لما تعذر نفي الذات وتعذر نفي الصحة لجأنا إلى نفي الكمال. إنما هل يصلح أن ننتقل من نفي الذات إلى نفي الكمال مباشرة؟ لا. يعني لما نقول هنا مثلا لا صلاة بغير طهور، يبقى نقول لا صلاة صحيح. دعنا خلينا، بيقول له وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، دخلنا في إشكالية. والحقيقة إن الأصل في الأمثلة إن تكون واضحة وصريحة وصحيحة طبعا قبل هذا وذاك، لأنه مش هنتكلم عن صحة الدليل وما يعني يفيده من إنه التسمية شرط في صحة الوضوء ولا لا، يبقى نخرج عن الأصول إلى الفقه مش هنخلص في سنتنا يعني. بارك الله فيك. لا، في فارق كبير. يعني أنا الآن هل يستوي عندك، هل يستوي عندك واحد كافر أصلي مع واحد مرتد؟ لأن الكافر الأصلي لم يأتي بأصل الإيمان، بخلاف المرتد أتى به ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. قد تقول أنت النتيجة في الآخر واحدة. لا، مش أفظع أو غير أفظع، احنا بنتكلم الآن النتيجة في الآخر. أنت بتتكلم الآن باعتبار النتيجة والعاقبة، صح؟ إنما باعتبار الأصل لا، الكافر الأصلي غير المرتد، لأن الكافر الأصلي له أحكام تختلف عن أحكام المرتد. الكافر الأصلي أنت تقدر تقتله لأجل كفره فقط ولا لأجل حربه ومحاربتك، بخلاف المرتد يقتل لأجل ردتك، فالأحكام بتختلف، بارك الله فيك. إنما إحنا بنتكلم الآن كتأصيل المسألة في العبادات. مثلا لما نقول واحد ما صلىش بالمرة، واحد لم يصلي بالمرة، وواحد صلى على خلل في صلاته، هل يستويان؟ هو اللي يجاوب علشان يكون مسألة واضحة عندي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء قال له صلي فإنك لم تصلي. هل الرجل كان يصلي ولا لا يصلي؟ كان يصلي على نفس الصفة، بدليل أنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يبقى كان بيصلي على نفس الصفة ولا لا؟ هل يستوي هذا مع واحد آخر لم يكن يصلي؟ لا يا أخي، بارك الله فيك. أنا بسألك سؤال، جاوبني، هل يستوي؟ قل لي أي أو لا، وأنا أقول لك كلامك صحيح أو غير صحيح. هل يستوي؟ لا. طالما لا يستوي، بارك الله فيك، اصبر معي، طالما لا يستوي يبقى بنقول هنا لما واحد ما بيصليش بالمرة لأنه لم يصلي، نقول هذا لم يصلي لأنه لم يأتي بأي عمل من أعمال الصلاة في أي وقت من الأوقات، لم يصلي. بخلاف واحد تاني صلى على خلل، بنقول لم يصلي حكما، أما الأولان لم يصلي أصالة. وفرق بين الاثنين، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لأنه لم يكن يعلم، وها بخلاف الثاني الذي لم يكن يصلي وهو عالم بوجوب الصلاة، على قول الجماهير بيكلفوه أن يعيد الصلوات الايه الفائت، يبقى اختلف في الحكم ولا لا؟ طيب، بخلاف طبعا الكمال، بخلاف الكمال ايه طبعا ايه الكمال ده امر يعني قد لا يسعى اليه اكثر الناس، انما في صحة نقوله كده يبقى فيه طعن في ايمانك او قدح في ايمانك لو فعلت كذا، بخلاف ما اقوله ايمانك سيكون ناقصا لو فعلت كذا. قل ومن ذا الذي كمل ايمانه؟ الحمد لله ان انا مؤمن. بخلاف الثاني اللي تقوله لا، ده انت ايمانك الان على شفا جرف هار مثلا، او بطل، بطل إيمانك وارتكبت ناقضا من نواقض الإيمان ونحو ذلك. قال والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الأصل هنا يراد به الدليل، فأصول الفقه أي أدلته. وطبعا لما نقول أدلته يدخل فيها الدليل الخاص والدليل العام اللي هو القاعدة. الدليل الخاص اللي هو ما تعلق بالمسألة بذاتها، فقوله أقيموا الصلاة ده دليل خاص بإيه؟ بالصلاة. لا تقربوا الزنا دليل خاص بايه؟ بالزنا. لكن لما اقول المشقة تجلب التيسير ده دليل ولا مش دليل؟ دليل، لكنه بيشمل عدة ابواب. فالذي يجد مشقة في الصوم ييسر عليه في الصيام، والذي يجد مشقة في الصلاة ييسر عليه في الصلاة، والذي يجد مشقة في الحج ييسر عليه في الحج. فهنا الأدلة سواء كان دليل خاص لو المتعلق بمسألة فقط، أو دليل عام كقاعدة متعلقة بجزئيات كثيرة داخل في معنى الإيه، ده معنى للإيه، لكلمة أصول، لكلمة أصول. طيب كثير جدا، كثير جدا ودارج على ألسنتهم، يقول لك الأصل إن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في أنا ليس له معنى آخر. لما أقول لك الأصل في المفعول مثلا النصب أو الفاتحة، ممكن يأتي في وضع معين يقول لك ايه ده الراجح، ده الاصل عند علماء النحو، لكن ممكن في حالة معينة يتغير الحكم باعتبارات اخرى. نعم. ده في عند الفقهاء. نحن نتكلم الآن في أصول، أصول النحو، أصول اللغة، أصول الفقه، أصول الحديث وهكذا. نعم. الفقه لغة يراد به أحد معنيين، إما مجرد الفهم كقوله تعالى عن موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يرحمكم الله. فهنا بنقول الفقه يأتي في اللغة بمجرد الفهم، أو كما قال الراغب معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه، معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه، أو الفهم الدقيق كقوله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني لو عبرنا بفهم الأشياء الدقيقة سيكون أفضل، أن الفهم نفسه لا يوصف بالدقيق أو غير الدقيق، إنما فهم الأشياء الدقيقة هو اللي ممكن يميز فهم عن فهم إيه آخر. يعني واحد مثلا الله عز وجل أعطاه نوع من الفطنة والذكاء يقول لك ده بيفهمها وهو طيرة، يفهمها وهي طيرة، يعني معناه إيه؟ إنه لا يحتاج وقتا لفهم هذه المسألة على حقيقته أو هذا الشيء على حقيقته لما عنده من فطنة وذكاء ونحو إيه؟ ونحو ذلك. وممكن غيره لا يفهمها بالكلية أو يفهمها بعد وقت طويل أو نحو هذا. فهو كأنه بيريد أن يقول إن الفهم بيتفاوت، وهذه قضية من المسلمات ولا لا؟ ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فالفهم يتفاوت، وده يا جماعة من أعظم وأهم أسباب الخلاف بين الفقهاء، تفاوت الفهم. فممكن يكون الدليل واحد ويختلف العلماء في فهمه، وكل يخرج بحكم مغاير للحكم الذي خرج به الآخر. فكان من أهم وأشهر أسباب الخلاف بين العلماء هو إيه؟ التفاوت في الفهم، تفاوت في الفهم. ومن هنا وجب على المسلم أن يجتهد وألا يقصر في البحث عن حكم المسألة، وهو مأجور ولو أخطأ. ليه مأجور ولو أخطأ؟ ها؟ لأنه أتى بما يلزمه. هو الأصل يعمل إيه؟ إنه يجتهد حتى يعرف الحكم، وهو قد اجتهد، فيؤجر على هذا الاجتهاد أم لا؟ ولا يتصور أنه يؤجر على الخطأ، إنما هو أجر على الاجتهاد الذي بذله، ولأنه أتى بما في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لكن الحقيقة أنه أو الراجح على كلام الفقهاء بقى أنه الكلمة الفقه تطلق ويراد بها الفهم المطلق، سواء قلنا فهم الأشياء الدقيقة أو الأشياء غير الدقيقة. ولما نقول الفهم، الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب. يعني واحد عنده استعداد ذهني، استعداد ذهني ليقتنص اي فائدة تطرح عليه. جودة الفهم معنى جودة، او عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئه او تهيئته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب. يعني واحد ممكن تكلمه ساعة وبكلام واضح جدا ولك انا مش فاهم حاجة، واحد تاني له كفاية ما قلته يكفيني لفهم هذه الايه المسألة. فالفرق بينهم ايه؟ ان ده واحد عنده ذهن جيد مستعد لاقتناص الفائدة اللي طرحت عليه، والتاني عنده بلادة في الفهم. طيب يقال فقه كفهم وزنا ومعنى، وفقها بالفتح اذا سبق غيره في الفقه. يعني فلان افقه من فلان نقول عليه فقها، بالفتح. طيب وفقها ها ككرما معناه صار الفقه سجية له. فأعلى المقامات عندنا الآن إيه؟ فقها. يبقى فقها بمعنى فهمة. وده أقل المراتب. ثم بالفتح فقها ثم فقه. ولذلك أحسن ضبط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه يعني صار الفقه طبيعة ثانية لهم أو سجية لهم يعني شيء غير متكلف كما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم في باب الايه في باب الفقه. والحقيقة ان تعريف الفقه هو طبعا قال هنا اصطلاحا خلينا نأتي يبقى هنا في اللغة الفهم المطلق واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة المكتسب من الأدلة. الكلام ده معنى اصطلاحا يعني ايه لغة معروف يعني عند ايه عند علماء اللغة. طب اصطلاحا عند أهل الفن. فاحنا بنتكلم الآن في أصول الفقه لما نقول اصطلاحا يبقى عند مين عند الأصوليين عند الأصوليين. واصطلاحا بمعنى اصطلح يعني ايه اتفقوا تواطؤوا واضح. يبقى هنا كأن علماء هذا الفن تواطؤوا أو تعارفوا أو اتفقوا أو تصالحوا على إن كلمة الفقه تساوي كذا. وهذه يعني ستكون معنا في كل الأبواب اصطلاحا كذا اصطلاحا معنى كذا كذا اصطلاحا معنى كذا وهكذا. يبقى اصطلاحا يبقى عند مين. فأنا أول ما أقول لك اصطلاحا يبقى تنظر إلى الفن الذي نتكلم تنظر إلى الفن الذي نتكلم فيه تابع لمن لعلماء العقيدة. يبقى احنا بنتكلم عن عند علماء العقيدة. اللغة يبقى بنتكلم عن اللغويين. بنتكلم عن في الفقه يبقى عند الفقهاء وهكذا في كل باب من الايه من الابواب. يعني انا عندما اقول لك عرف لي الايمان ها حد يعرف لنا الايمان نخرج من الاصول للاصول او الاصول الاهم طبعا يعني ها صدق ده ايه بالضبط كده هقول لك غلط لان انت لم تحدد لي الوجهة التي تنطلق منها. ده عند مين بالضبط هو ما وكر في القلب وصدق العن عند مين هتقول عند الحسن البصري. انا مالي مال الحسن البصري انا اريد ها جهة اريد جهة اريد منطلق تنطلق مني
عند اللغويين.
فانت تقول لي مثلا عند علماء اللغة كذا وعند علماء الشرع كذا وعند علماء الاصطلاح كذا. يبقى هنا اقبل منك الكلام قول بقى فتحت لك الباب. درست كده بسم الله درست لكم لغة علشان نحزم بتاع عقيدة عشان نحزم. هو للأسف ده المعنى المشهور المعنى المشهور وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ازاي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لا هو مش مطلق التصديق ولكن هو التصديق الذي يتبعه قبول. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وده اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره انهم فسروا الايمان بالقبول وليس بمطلق التصديق فقط. لكن ما علينا ده موجود خلينا نمشيه. ده العلم يا حبيبي ده العلم. لا لا ما ينفعش لان هو لما تقول بتعرف كما سيأتي الآن لابد أنك تميز لي هذا الشيء عن الآخر بحيث لا يتداخل في أي جزئية ولو قليلة من جزئيات هذا الشيء أو ذلك. ده فائدة التعريف كما سيأتي إن شاء الله. يبقى خلينا نمشي المسألة لغة. طيب اصطلاحا لا احنا كده هنجيب عصاية المرة الجاية ولا ايش هو ده الخطر اللي أنا كنت بكلمكم عليه في الأول. يعني لو واحد بيجادلك الآن من الأشاعرة في معنى الإيمان هتقول له استنى أصلا مش عارف معنى الإيمان إيه وهو هيركز لك على المعاني اللغوية مش هيدخل في المعاني الشرعية اللي انت حافظها. سؤالات جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كذا كذا، لا مش هي، هو ماله بالمسألة دي، هو هيتكلم معاك من الجهة اللغوية المحضة أو على الأقل الجهل الصلاحي. فالإيمان الصلاحي بارك الله فيه، ما علينا من يزيد في الصلاة، اللي هو في الآخر قول وعمل، أو اللي انت ممكن تقوله يعني ما وقر في القلب وصدقه الايه وصدقه العمل. دي عند علماء الاصطلاح اللي هم الذين يتكلمون في باب الإيمان أو باب العقائد. طيب عند علماء الشرع يبقى هنا التعريف الوارد في الشرع أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فعندنا أشياء ممكن لما نيجي نعرفها نعرفها بالجهات الثلاث، لغة واصطلاحا وشرعا، لغة واصطلاحا وشرعا. فمثلا لما نيجي نتكلم في الصلاة، حد يعرف لنا الصلاة؟ لا، ما انا هشغلكم كده على طول، خلي بالكم يعني هسألها في الشتاء. ها صلاة دعاء. طيب لغة الدعاء، لو قلت لك كيف يتفق هذا مع قول الله جل وعلا وصل عليهم، ينفع صل عليهم بمعنى دعاء عليهم؟ طيب ما انت بتقول الدعاء صل عليهم، هشيل كلمة صلي وحط مكانها دعاء او ادعو، يبقى ادعو عليهم، وديتنا في دهية. هو ده يمكن اصول فقه بتفيد بالكلام ده، زي ما قلت لكم ان سم يعني حتى الكلمة لا تخرج الا هو يعرف اين يضعها، ولا بد ان يكون عالما بمحترزاتها. زي ما الاخ هو فعلا مشهور، انا ما بنكرش عليه ان ده المشهور، زي ما يعني علقت ريت توجهها، لا توجهها لحتى نشوف
انا عبد
لا مش علي
انا بوضحها شويه.
طيب
نعم
بعد البركه، لا 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 هو اصلا انت بتقول كلمه لا هي كلمة بالفعل المشهور عند اللغويين ان كلمة صلاة في اصل معناها اللغوي الدعاء. لكن انا لما اعترضت لبيان مسألة اخرى، وهي ان الدعاء يأتي بمعنيين، دعاء الطلب ودعاء الثناء، فهي هنا بمعنى دعاء الثناء وليس بمعنى دعاء الطلب. فلما نقول هنا صل عليهم يعني اثني عليهم، مش ادعو لهم بقى، خلاص احنا انتقلنا من الدعاء اللي هو المشهور اللي هو دعاء الطلب الى المعنى الثاني للدعاء وهو الايه الثناء. واضح؟ فالبعض يعني يمكن ان هو من باب التحفظ يقول لك ان الصلاة تأتي في اللغة بمعنى الدعاء اللي هو المعنى المشهور اللي هو الطلب او الثناء، او واحد يقول لك هي تأتي بمعنى الدعاء، ولكن الدعاء ينقسم الى قسمين، دعاء ثناء ودعاء ايه ودعاء طلب. فأنت عندما تقول مثلا أو تقوم في دعاء الاستفتاح في الصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ده دعاء إيه؟ دعاء ثناء. كويس؟ لكن لما تقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ده دعاء إيه؟ طيب. طيب لما تقوم وتقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخره، لا ده في ثناء وفي طلب، فجمع بين الاثنين، كما تقول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ففي ثناء وفي وهكذا. فمن هنا دي من الصلاة في اللغة، فهي بالفعل إما أن نقول تأتي بمعنى الدعاء ويكون في ذهننا أن الدعاء ده يشمل الطلب والثناء، أو نقول تأتي بمعنى الدعاء والثناء. طيب في الشرع أو في الاصطلاح الأول، ها
أقوال وأفعال مخصوصة وتشكيل
الثناء. طيب هذا التعريف من أين أخذ؟ أخذ من مطلق الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الصلاة قولا وفعلا، قولا وفعلا، صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى بطريقة معينة، أو قال للمسيء إذا قمت في صلاتك فافعل كذا وكذا 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 وكذا. فهنا الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الصلاة في الشرع معناها كذا، وإنما بيّن حقيقة الصلاة. فاحنا من الحقيقة الشرعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها للصلاة خدنا التعريف اللي هو قام به مين؟ الفقهاء، فقالوا هي عبادة، ده مهم، يتقرب بها إلى الله جل وعلا ذات أقوال وأفعال بشروط مخصوصة. نعم وخلاص ما أنت تقول ذات أفعال ذات أقوال وأفعال، لكن البعض يعني أحيانا يا جماعة التعريف ممكن يضاف إليه بعض الأشياء من باب زيادة البيان وممكن تستغنى عنه هذه الزيادات، لأن أنت بتقول ذات أقوال وأفعال خلاص، فالأقوال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالإيه؟ بتنتهي بالتسليم، وبينهما أفعال اللي هي القيام والركوع والسجود وهلما جر. لكن البعض عشان يفرق بين مثلا السجود سجود التلاوة هل هو صلاة ولا ليس بصلاة، فيقوم يضيف الايه الجزئية اللي انت ذكرتها، كما يأتي في تعريف الإيمان البعض يقول ايه قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، مع ان انا اكتفي قوي بقولي وعمل، لان لما اقول قول هقول قول القلب واللسان وبعدين عمل الايه القلب والجوارح، يبقى انا دخلت التعريف هنا. لكن بعض العلماء يقول مثلا قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد وسنة اولية. ليه؟ كل دي بتبقى زيادات لمزيد البيان، انما في الاصل في الاول لما اقول قول وعمل خلص المسألة. الزيادات بتكون ليه حاجة تدعو إليه، يعني مثلا في العصر الأول معروف الرحمن على العرش استوى. طيب لما في وقت من الأوقات بدأ ينتشر مسألة في كل مكان ومسألة الحيز والجهة والكلام اللي بالكم فيه ده، فجاء بعض السلف وقال الله مستو على عرشه بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه لم يكن لها ورود أصلا في الجيل الأول في الصحابة وربما التابعين أيضا، لكن لما يأتي عبد الله بن المبارك مثلا ويتكلم بهذه الكلمة قصد بها ايه؟ إزالة نوع من اللبس أو الوهم اللي ممكن يكون عند الناس أو التواهم اللي يكون عند بعض الناس من مسألة لما نقول الرحمن على العرش استوى يدخلوا بقى في مسألة الايه الحيز والجهة. لا ده مش في معنى استوى ايه، إنما الحيز والجهة والله عز وجل في جهة معينة هو مفتقر إلى العرش أو مش مفتقر إلى العرش، فيقول لك الزيادة بائن عن ايه بائن من خلقه. واضح؟ قال اصطلاحا، يبقى ده عند مين؟ علماء الأصول. إنما كلمة الفقه في الحقيقة كانت تطلق في الجيل الأول على غير ذلك تماما، كانت تطلق في الجيل الأول على الدين الصحيح برمته، الدين الصحيح كل. قال أبو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني الفقيه الحقيقي هو اللي بيتعهد نفسه تعاهدا صحيحا بحيث يعرف ما لها وما عليه، كيف يزكيها، كيف يرتقي بحالها الإيماني ونحو ذلك، ده الفقه. وقال الغزالي إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها، يعني واحد فقيه يبقى بيتكلم فين؟ في الأحكام الشرعية العملية وما يتعلق به، الصلاة واجب وصفتها كذا ويبطلها كذا وتصح بكذا وكذا وكذا، يقولوا عليه فقيه يتكلم في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. إنما كان في الجيل الأول مش كده. قال وإنما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على حقارة الدنيا وفضيلة الآخرة، أو قال والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. ولذلك احنا لما نقول فلان فقيه او من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا يجوز بحال ان احنا نحملها على الايه الفقيه بالمعنى الايه الجديد اللي هو العالم بالاحكام الشرعية، لان العلم وحده لا يكفي حتى يضيف اليه العمل، يبقى ده الفقيه. واضح؟ ولذلك لما مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله تعالى عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله فقيها بالدين بكليته علما وعملا دعوة وسلوكا، مش مجرد أن يكون عارف بالأحكام الشرعية فقط، ده مصطلح جديد وناقص في الحقيقة، لكن هم درجوا على ده خلاص بقى الفقه علامة عليه الأحكام الشرعية العملية، تكلم في الصلاة والصوم والزكاة والحج وهلما جر
فقه
عنده. نعم لا ده حتى الفقه حتى الفقه بأقل درجاته اللي هي فقهة أيضا مش مش متعلقة بذات الفقه وإنما نقول طبيعة الفقه أو الفقه بمعناه الأول الحقيقي الواسع الشمولي هو إيه معرفة دقائق آفات النفوس ما لها وما عليها نعم وعلى قدر بقى توسعه وتبحره في هذا الباب بنقول عليه بقى الكلام اللي احنا قلناه فقها 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 نعم شرح التعريف العلم مطلق الإدراك سواء كان قطعيا أم ظنيا البعض بيحصل لهذه المسألة وبدل ما يقول العلم بيقول المعرفة الفارق بينهم ايه
العلم
ان هو لما هيقول معرفة مش هيحتاج الى هذا التفصيل سواء كان قطعيا ام ايه ام ظنيا لان المعرفة في حد ذاتها في الغالب ظنية في الغالب ظنية بخلاف العلم ولذلك يقال الله عز وجل عالم عليم ولا يقال عارف لان العلم ارقى والاصل العلم اللي انت ذكرت تعريفه اللي هو التصديق الجازم المطابق للواقع لكن هل كل مسألة شرعية دل عليها دليل ظن الدلالة او ظن الثبوت يبقى بهذا المعنى اللي ذكرناه عن العلم يبقى كل الاحكام عندنا قطعية هل كل الاحكام عندنا قطعية يبقى بالتالي لما نقول معرفة الاحكام الشرعية العملية اولى من قول ها العلم بالاحكام الشرعية العملية لان لو قلت العلم يبقى انا مضطر ان انا اتبعه بان العلم هنا يشمل القطع والظني انما لو قلت معرفة فبطبيعة الحال المعرفة تشمل القطع والظن وهي الى الظن اقرب انما العلم الاصل فيه الايه القطعي نعم الاحكام جمع حكم وهو اثبات امر لاخر او نفيه عنه وهذا الحكم قد يكون شرعيا او حسيا او لغويا او عقليا فانا اذا قلت الان زيد قائم ها حكم ولا مش حكم لان اثبتت له شيء اللي هو القيام فلما اقول اثبات امر لاخر او نفيه عنه لان انا لما قلت الان زيد قائم اثبتت له القيام ونفيت عنه ايه ها ما عدا القيام اللي هو الجلوس والاضطجاع والنوم والاتكاء دخل كل ما عدا القيام في نفس الايه الكلام او قلت مثلا زيد ليس بقائم ليس بقائم يبقى ممكن اعمل حاجه تانية غير القيام ايا كانت هذه الفعله او هذا الفعل الذي اتى به طبعا اللي يهمنا هنا الاحكام الشرعيه اما الاحكام الحسيه اللي بتدرك بالحس فلا تدخل معنا وكذلك اللغويه اللي هي لها تعلق باللغه وكذلك العقليه اللي لها تعلق بالايه بالعقل لان احنا هنتكلم الان عن احكام مصحوبه بدليل ومعنى ان هي مصحوبه بدليل الدليل ده ايه شرع يبقى بنقول احكام شرعيه باعتبار تعلقها بالدليل الشرعي او نسبتها الى الدليل الايه الشرع ولذلك قال هنا او قبلها قال والمراد معرفة الجملة الغالبة منها معرفة الجملة الغالبة منها اي من الاحكام مع وجود الملكة الفقهية التي تعين على معرفة بقيتها فال ليست للاستغراق بمعنى ايه ان الفقيه لا يلزم ان يكون عالم بكل الاحكام الشرعية ولكن يلزم ايه عشان اقول فلان فقيه
عامل.
يبقى اكون عالم باغلب الاحكام الشرعية وعنده ملكة تعينه على معرفة الباقي ان اراد لانه ممكن الفقيه هنا لا تنشط همته لمعرفة كل الاحكام يعني باب مثلا كباب الجناية شايف انه باب معطل ولا وجود له في الواقع فيقول انا اشغل نفسي ليه بمعرفة دقائق احكام الجنايات نعم لا هو ما بيقلدش ولا غير ده هو في الاصل لا يتكلم في هذا الباب بالمرة واذا سألته في مسألة اقول لك والله انا الان لا يحضرني حكم هذه المسألة فهذا لا ينزع منه وصف الفقيه انما نقول له تعالى طيب ادي الادلة اللي وردة في الباب خرج لي الحكم منه اقول لك هذه الأدلة صفتها كذا ويمكن أن يطبق عليها من القواعد كذا وكذا وكذا، فنخرج بالحكم الإيه؟ بالحكم الفلان. إذا بنشترط عشان نقول فلان فقيه إنه يكون عالم بأغلب الأحكام الفقهية وفي نفس الوقت أو الأحكام الشرعية وفي نفس الوقت عنده ملك يملك الأداة اللي يستطيع بها معرفة إيه؟ بقية الأحكام. طيب واحد حافظ كتاب مثلا ككتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، مسألة دليل، وبينقل الكلام ده عن ظهر قلب، ده ايه وصفه؟ ايه ده؟ لا فقيه ولا عالم، ولكن مجرد ناقل للفقه، ناقل للفقه، لانه اولا لم يستخرج هو الاحكام من ادلتها ولا يملك الآلة لاستخراج هذه الاحكام من ادلتها، فده واحد ممكن نقول عليه ناقل فقه، حافظ فقه او نحو ذلك، انما نقول عليه فقيه لا. يبقى فقيه شرطه ان يكون عالم باغلب الاحكام الشرعية الفرعية وفي نفس الوقت عنده الملكة التي تؤهله او الاداة التي يستطيع بها ان هو يدرك بقية الايه؟ بقية الاحكام ان اراد.
في تحريك تستخدم من موجودة دي هو العلم بالاحكام الشرعية العملية، يقول لك بالفعل او بالقوى القريبة،
ما قلت بالفعل هو الاستنباط بنفسه او القوى القريبة اللي هو ايه؟ كويس. انا اقول لك ان الان احنا لما قلنا العلم بالاحكام الشرعية العملية، فهنا لا احتاج لمثل هذا التفصيل في التعريف، لان شرط التعريف ان يكون جامع يا جماعة. ومعنى جامع يعني ايه؟ يعني تكون كلمات تدخل كل جزئيات المعرف في التعريف، ومانع يعني يحول دون دخول اي جزئية من شيء اخر في هذا المعرف. ولذلك كما سيأتي ان العلماء لهم طريقتين في التعريف، تعريف بالحد وتعريف بالحكم او الثمر، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله وهيتضح فيه الكلام ده. فانا مش محتاج ان انا اقول هذا في الايه؟ في التعريف، انما التعريف بالضبط ان شفتوا لما بيوضع قانون عام ويتبعه مذكرة تفصيلية، لان هو لو فصل كل شيء لا يكاد ينتهي، فهو بيأتي بالقوانين العامة اللي يسهل حفظها وتكون على ذكر من كل واحد او من ذهن كل واحد، ثم بعد ذلك يذكر التفصيلات اللي يحتاج التفصيلات يرجع لها، لا يحتاجها يبقى يكفي انه عارف الايه. زي بالضبط عندنا الايمان مش فيه مجمل وفيه مفصل، وكل ابواب العلم مش فيها اجمال وتفصيل، وانت ممكن في وقت من الاوقات يكفيك الايه؟ الاجمال. يعني انا الان يكفيني ان اعلم ان الجنة حق والنار حق، لكن لا يلزمني ان اتي هنا واقعد امام واحد يقول لي اوصف لي الجنة، انا كل ما اعلمه عن الجنة ان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس يكفيني ده ولا ما يكفينيش؟ بس. فهنا في بعض العلوم يكفي فيها الاجمال، اللي يحتاج الى التفصيل يرجع لي. فالتعريفات بتكون كده، التعريفات الاصل فيها انها تكون جامعة، انما هدخل فيها ايضا محترزات وتفاصيل يبقى مش هخلص. نعم. الشرعية مأخوذ من الشرع وهو كل ما شرع الله لعباده، ويدخل فيه العقائد والاخلاق والاعمال، وبهذا القيد يخرج غير الشرعي. طيب
ماشي. هل هناك فرق ما بين علماء الاصطلاح وعلماء الشرع؟
لا، علماء الشرع اعم من علماء الاصطلاح، لان الاصطلاح خاصه بباب معين او فن معين. فذلك انا قلت لك لما اقول لك اصطلاحا وانا بتكلم في الاصول يبقى الاصوليين، اصطلاحا وانا بتكلم في الفقه يبقى الفقهاء، اصطلاحا وانا بتكلم في العقيده يبقى علماء العقيده، صراحة وانا بتكلم في الحديث يبقى علماء الايه؟ الحديث. انما اقول الشرع يبقى لابد من دليل اتكئ عليه حال تعريفي لهذا الشيء. لما اقول لك الايمان شرعا هو الايمان بالله وملائكته وكتبه، واخدته منين؟ من لسان الشرع، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انما العلماء العقيدة عرفوه بغير هذا اللي هو التعريف للصلاح ده.
مش علماء العقيدة هم علماء الشرع؟
من علماء الشرع، من علماء الشرع. لكن لما بقول التعريف الاصطلاحي بيكون فيه نوع من البيان اللي ممكن يحتاجه الناس، او يكون شرح للمعنى الشرعي. شرح للمعنى الشرعي. نعم. قال وبهذا القيد يخرج غير الشرعية كالحسية واللغوية والعقلية، فالعالم بهذه الأشياء لا يسمى فقيه. العملية احترز به عن غير العملية وهي الاعتقادية وتسمى علمية، فلا يسمى فقه وإنما يسمى عقيدة أو إيمان أو توحيد أو سنة أو نحو ذلك. فهو المكتسب وصف للعلم. هناك يعني في بعض كتب الأصول في خطأ بيقع في البعض، يقول لك مثلا إيه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلته، هذا خطأ، لأن المكتسب وصف للعلم، فيبقى العلم المكتسب أو المعرفة المكتسبة، لكن هيختلف الضبط. أنا لما أقول الآن في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، هتبقى مرفوعة ولا مجرورة؟ خطأ. يبقى هنا لأن الاكتساب راجع، المعرفة هي اللي بتكتسب مش الأحكام هي اللي بتكتسب المعرفة. فلما أقول معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة لأنها وصف للمعرفة، كما نقول هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، فهو وصف للعلم وليس للأحكام. لأن لو للأحكام هقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، إنما اللي بيكتسب العلم وليس الأحكام. نعم. العلم بالحكم، العلم بالحكم زي ما بنقول العلم مقدمة لكل شيء، لأن ممكن يكون الآن الحكم خطأ ولا لا، ما نقولش عالم، مش احنا بنقول في عندنا جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط انه مش عارف، انما الجهل المركب قول لا انه عارف غلط، انه عارف خطأ وهو متصور انه عارف صح، فهو هنا نقول عليه عالم ما نقولش عليه عالم، مع انه عارف حكم لكن حكم خطأ ما نقولش عليه عالم، نقول عليه جاهل. ظهر الفرق؟ ها؟
الحكم جاي من دليل.
اي ده
جاي من دليل، فمعنى اللي هو
هو الدليل ده بقى، الدليل ده العلم بالدليل وطريقة الاستنباط هو اللي وصلني للحكم. فالعلم هو اللي بيكتسب ثم بعد ذلك يأتي الحكم، فهو ثمرة للعلم وليس هو العلم. معلش يعني هي الأصول دقيقة شوية، يعني بتلاقي الفارق لا يكاد يعني يحس، ولكن ان شاء الله مع الدراسة هتبدأوا يعني تستشعروا بالايه، تستشعروا الفروق. ده انا اذكر مرة وانا في الجامعة، انا اصلا خريج هندسة يعني، فكان الدكتور بيراجع رسم انا عامله، فقال لي فيه هنا نص ملي، قلت نعم ولا مسطرة ولا غير، هو كل ما هنالك ان ممكن يكون الالم سنه يعني عريض شوية، فقال لي فيه هنا نص ملي. طبعا بصيت له كده يعني لا مسطره ولا غيره، وانا ماسك المسطره وعمال يعني ايه. فقال لي بكره تتعلم الكلام ده، بكره تعرف، انت الان في اعدادي بكره ثانوي الثانيه، انت نفسك هتنظر. فهو في الاخر يعني لما قال لي انت انظر الى طبيعه الخط، هتلاقي في الاخر الالم فرش شويه، الفرشه دي لابد هتزود او تنقص ولا لا؟ فانت وغالبا هتزود. انا لو وضعت القلم مثلا وتركته على الورقه بعض الوقت، هيكون زي ما يدوبك ناقشت بيه النقطه ورفعته، ممكن لو قلم حبر ولا حاجه هيفرش ديت تعطي فعلا النص الملي اللي هو اتكلم عليه، فدي بالخبره عرفت. فكذلك هنا يعني الفوارق الدقيقه دي هتعرفها بعدين ان شاء الله. المكتسب وصف للعلم اي الحاصل بالنظر والاستدلال، فهو علم اخذ بعد النظر في الادله والاستدلال بها، وهو قيد يحترز به عن علم الله، فهو صفه ذاتيه من صفات الله تعالى وليس علما مكتسبا. يعني بيتكلم علم مكتسب، اما علم الله تعالى فهو صفه ايه؟ صفه ذاتيه. قال ويخرج علم الرسول والملائكه لان علمهم لم يؤخذ بنظر واستدلال، بل اخذ من الوحي مباشره، وهذا في غير الاحكام التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ادخلها الاصوليون في الفقه باعتبار حصول هذا العلم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم بطريق الايه؟ بطريق النظر، بطريق النظر. يعني لما تأتي امرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء دين أمه، إن أمي ماتت وعليها نذر، أفينفعها أن أقضي عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يقضي عنها؟ ف فهنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الإيه؟ مسألة القياس. فده بعض العلماء بيدخلوا في الاجتهاد وإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بالفعل. وسيأتي في إن شاء الله دليل السنة هل النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يجتهد أم لا، وهل اجتهاده بيعد من النصوص التوفيقية أم التوقيفية. مالك بتشد نفسك ليه كده؟ أنا هتخليني أخذ بالي منك. التوفيقية والتوقيفية، التوقيفية اللي دليل، أما التوفيقية أن الإنسان وفق لمعرفة الحكم. توفيقية وتوقيفية هيأتي الكلام فيها في السنة إن شاء الله. الأدلة جمع دليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر، وده قيد مهم جدا. مش كل واحد بينظر ويخرج يقولك أنا إيه، أنا نظرت في الدليل. المهم أن يكون نظره صحيح أم لا. الأدلة جمع دليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم من الأحكام. والأدلة قد تكون إجمالية وقد تكون تفصيلية. أدلة إجمالية زي ما قلنا القواعد. أدلة إجمالية باعتبار إيه؟ ها؟ باعتبار إن بيدخل تحتها جزئيات كتير بنعرف أحكامها منها. أنا لما أقول الأمور بمقاصد، هيجي واحد يقول لك أنا أريد الزواج، أقول له تقصد إيه بالزواج عشان نشوف عملك ده تؤجر عليه ولا لا تؤجر عليه. أنا بأكل، أنا بنام، أنا بصلي، أنا هحج، أنا شوفك، يعني تقريبا كل عمل ممكن يعمله الإنسان أدخله فين؟ تحت الأمور بمقاصد، تحت الأمور بمقاصد، قبولا أو ردا، ثوابا أو عقابا ولا لا. فشوف جزئيات قد إيه، كم من الجزئيات يدخل تحت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، وفي هي في الآخر إيه؟ دليل، لكنه دليل كلي. كلي يعني داخل تحت ايه؟ جزئيات. لكن لما اقول دليل جزئي زي ما اقول اقيم الصلاة، ده حاجة خاصة بالصلاة فقط. زي مثلا ايه، لا يدخل الجنة قتات او نما، ده حاجة خاصة بايه، بشيء فقط وهو النميمة ونحو ذلك. فاصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا أدلة العلم، يعني خدنا كلمة أصول معناها إيه؟ إحنا اصطلحنا في الآخر إن المقصود بكلمة أصول عند كلمة أصول فقط عند علماء الأصول الإيه؟ الأدلة، سواء كانت إجمالية أو كانت جزئية. فقلنا أدلة، وقمنا ضفنا لها تعريف الفقه اللي إحنا ذكرناه اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، ضفنا الكلمتين لبعض فأصبح ده معنى إيه؟ أصول الفقه باعتبار كلمتي أو مفردي، كلمة أصول وكلمة فقه، أو باعتباره مركبا إضافيا. فأدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.